بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فيما يرجع إلى الطواف بهذا المجسم، حتى يكون عندنا نحو تصور للطواف بالبيت، باصطلاحنا هذه اللي هو ركن الحجر وهو مبدأ الطواف، بحيث يكون كل شوط ينتهي به. بس أريد ألفت النظر، إذا قلنا الشوط يبدأ بالحجر ينتهي بالحجر، مو معنى الواحد لازم يوقف على يعني في كل شوط شوط حتى يقول صار واحد. مثل ما أنك تصلي 4 ركعات، خب مو كل بين ركعة وركعة توقف 4 ركعات على بعض، هذه بعد. بس هاي قلت لكم العدد من أجل ماذا؟ لو لا سمح الله صار طارئ أو شيء، يعرف لواحد من أين بدأ الطواف، مبدأه الحجر منتهاه الحجر. يعني لا يكمل الشوط للطائف إلا إذا ماذا؟ إذا وصل إلى ركن الحجر. البداية بالحجر والانتهاء بالحجر. فإذا طوافنا بيبدأ وين؟ بالحجر. وين نيتنا؟ نيتنا في الطواف بالبيت صايرة قبل ما ندخل، قبل ما نمشي كحلقة. من زمان احنا نوينا، مو ينتظر الواحد لما يوصل الى المطاف ينوي. هو من جاء من السكن نيته ان يطوف بالبيت 7 أشواط لعمرة التمتع الى حج التمتع، حج الاسلام لوجوبه قربة الله تعالى. هاي النية موجودة حتى من الحين، انتم عندكم هذه النية. بس عادة إذا دخلنا إلى فناء الكعبة هذه النية نستحضرها كمجموعة، بعدين ندخل في المطاف. طبعا ما يمكن الواحد يجي مباشرة هالشكل حتى يطوف، فيجي من هالطريق ياخذ دورة هالشكل حتى يبدأ من هني. فهذه هي دورة بس من حيث يعني لأجل أن يتحقق أو لأجل أن ماذا يكون وضعه وضع طبيعي للطواف، فيأخذ هذه الدورة. فيبدأ الطواف من وين؟ من ركن الحجر. من ركن الحجر زين، يبدأ من ركن الحجر يعني شنو؟ محاذي لركن الحجر، محاذي لركن الحجر أو محاذي للحجر وهو يطوف. يعني قبل الحجر، قبل الوصول إلى ركن الحجر أو قبل الوصول إلى نقطة المحاذاة، نيته موجودة. هو يقول أنا في النقطة التي هالشكل في خلده، في النقطة التي تحاذي هذا، أنا جاي الآن، جاي بمشي ببدأ الطواف من الحجر، ما ببدأ طبعا من حجر من الركن اليماني، ببدأ من ركن الحجر. أنا في النقطة التي تحاذي الحجر بدأت الطواف. هذا التصور الإجمالي كافي، يعني ما يحتاج يجي ويداق ويوقف ويقول ها قدام وراء، ما يحتاج أبدا. هو جاي في حركة طبيعية اللي هو قبل البدء، ومن نيته أن يكون طوافه قد بدأ من الحجر، حتى لو يغمض هالشكل هو يطوف خلاص، ولازم إلا يوقف، ما يحتاج وقوف، ويستمر في حركته بالحجر. طبعا هنا بيجي اللي هي الفتحة ما بين البيت شرفه الله وبين هاي اللي هي نصف الدائرة التي هي عبارة عن حجر إسماعيل. طبعا مثل ما ذكرنا كواجب من واجبات الطواف بالبيت أن يكون البيت على اليسار مو هالشكل. فأنا جيت طبعا إذا استمريت هالشكل علشان أطوف بحجر إسماعيل، قد يقول الواحد تعالى أنا صار ظهري إلى الكعبة، شوف أنا جاي أطوف وين صار ظهري إلى الكعبة. هذا المقدار ماكو بأس منه، يعني ما يحتاج الواحد وهو يجي يقول هالشكل بمشي، مو لازم، حركة طبيعية كما يطوف الطائفون، أمشي هالشكل أكو رايح بس. ونفس الشيء في هاي الجهة، في هاي الجهة أيضا موجود ماذا؟ أنت جاي، لأن هاي المساحة مثل ما قلت لكم حوالي ماذا 20 ذراع ماخذ الحجر ما بين جدار الكعبة وبين آخر الحجر، يعني آخر الجدار 20 ذراع، فهو كأنه بيقبل هالشكل. وين صاير الذراع شسمه الكتفي؟ برا، ما يضر هذا المقدار أيضا، فمو لازم وهو يطوف هالشكل يسوي حتى يحرز بأنه ماذا كتفه إلى الكعبة، لا يطوف كما يطوف الناس طبيعي، ويكمل بالتالي الطواف بالبيت. بس اللي نريد نلفت إليه، وأنت تطوف بالبيت افترض اتفق الحدث وقلت لكم لا يحتشم أحد من أن يقول أحدثت، حدث أمر بشري كل واحد يمكن أن يعرض إليه، اتفق لك الحدث، عين أنت في وين بالضبط؟ والله عند الركن اليماني صار لي، في أي شوط؟ في الشوط الفلان. بالتالي الوظيفة ستذكر إليك من قبل المرشد أو المرشدة، والله وظيفتك هالشكل، روح توضأ تعال أكمل، أو روح توضأ تعال ابتدئ من جديد أو غير ذلك. فإذا وأنت تطوف بالبيت التفت. طوافي بالبيت حركة مثل ما قلنا حركة اختيارية، فهاي الحركة اللي هي خارجة عن الاختيار قل ما تحدث. يعني مو واحد يجيني جسد والله طول بعرض يقول صدقني شيخنا رفعوني، شنو رفعوك؟ لو يجوزونك 10 ما يرفعونك، شنو رفعوك يعني؟ فهي طبيعية، فهذا المقدار راه كافيا، والحركة حركة طبيعية بالبيت، حركة اختيار، الحركة الاختيارية ذكرناها. المحافظة على ما بين البيت والمقام ما أمكن، هذا راجع المكلف. عادة يعني في طواف الإخوان كمجموعة يكون الطواف بين البيت وبين المقام، يعني لا يخرجون عن ذلك. لكن عموما إذا كانت للمكلف ماذا يعني حالة صحية بحيث لا تؤذن له بأن يطوف بين البيت وبين المقام، يعني هي في المساحة 12 متر، في هذه الحالة لو يأخذ ماذا ما هو أكثر من ذلك يكون أفضل. بس بقي علينا فيما يرجع إلى الطواف، أن نذكر بعض من روحيات الطواف. الآية الكريمة تقول إن أول بيت وضع للناس، وذكرناها في ماذا المحاضرة الأولى للإرشاد، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فإذا بيت الله الذي سنطوف به، الذي سنكون ماذا في جواره، ماذا منشأ بركة، منشأ هدى، منبع هدى، منبع بركة. فلنستشعر هذا ونحن نطوف بهذا البيت المبارك الذي هو منبع هداية. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات، بعد إذن مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، من دخل هذا المسجد أو هذا البيت يكون آمنا. طبعا هذا الأمن بعضهم يأخذ به إلى مديات أبعد من الأمن على مستوى الحكم التكليفي، بأن لا يهاج، أن لا يؤذى الإنسان عندما يكون في جوار بيت الله، يأخذه إلى أكثر من هذا، إلى حد أنه وهو في جوار بيت الله يكون في أمن حتى من عذاب الله، وأيضا ماذا على تقدير، نعم، لأنه زار بيت الله سبحانه، في هذه الحالة هذا يوفر له أمنا من عذاب الله سبحانه. ضع في اعتبارك وأنت تطوف بالبيت شرفه الله أن هذا البيت مطاف النبيين والأوصياء والأولياء، فخطواتك في محل خطوات النبيين، في محل خطوات الوصيين، في محل خطوات الأولياء، بل كما ورد في الرواية أن هذا البيت كان يحج قبل آدم بألفي عام، يعني مو من زمن آدم فصاعد. نعم، هذا أمر أيضا ضع في اعتبارك، استشعر وأنت تطوف بالبيت أن طوافك بالبيت على حد طواف الملائكة بالبيت المعمور. البيت المعمور في السماء السابعة محاذ للكعبة تماما، فأنت تطوف ماذا والملائكة يطوفون بالبيت المعمور. البيت أيها الإخوان كما هو غير خاف عليكم محل ولادة الأمير صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا مرتقاه مرتقى أمير المؤمنين لكسر الأصنام التي على الكعبة، فهو بيت ماذا يؤسس إلى ارتباط بأمير المؤمنين، يؤسس إلى الولاية لأمير المؤمنين، ويؤسس إلى التوحيد ونبذل الأوثان. ونحن نطوف بالبيت أيها الإخوان والأخوات، طبعا كلنا محملون بحوائج، كنا محملين بحوائج، وهذا حاجة كذا هذا هذا. لا تعتنوا وأنتم تدعون في فناء بيت الله وأنتم تطوفون ببيت الله، لا تعتنون بالفتات من الشؤون والحوائج. خل واحد يكون مطمح نظرة الشيء الكبير جدا. ويش أريد؟ أريد ربيته. ويش أريد درجة؟ وين قاعد؟ مو عيب، لكن أنت إذا أردت أن تدخل على ملك بحيث ينيلك من ما عنده، في هذه الحالة تقول لي أريد دينار أو أريد كذا، لو تشوف الشيء الكبير أنت الآن في جوار الله، في جوار بيته، في هذه الحالة قدم الأشياء الكبيرة جدا، قول أريد عتق من النار، هاي طلبتي، الشيء الكبير جدا. في الرواية أن الصادق عليه السلام رؤية وهو يطوف بالبيت من أول الليل إلى الصباح، شنو كانت طلبته؟ كانت طلبته اللهم قني شح نفسي، كلها عبارة بسيطة. هذا كان دعاء الإمام طول طوافه بالبيت من أول الليل إلى الصباح، اللهم قني شح نفسي. يقول له أحد أصحابه وهو أبو قرة: جعلت فداك ما سمعتك تدعو بغير هذا. يرد عليه الإمام قال: وأي شيء أشد من شح النفس؟ إن الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، في آيتين في القرآن، ومن يوق شح نفسه. فإذا مثل هذه الطلبات ماذا؟ مثل هذه الحوائج يرفعها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع صلاة ركعتي الطواف. صلاة ركعتي الطواف من حيث الكيفية كيفيتها ككيفية صلاة الصبح. نعم، لا أذان لا إقامة، يبدأ مباشرة بتكبيرة الإحرام. نية هذه الصلاة: أصلي ركعتي طواف عمرة التمتع إلى حج التمتع، إذا الحج الأولى حج الإسلام، لوجوبهما الركعتين قربة إلى الله تعالى، ثم يكبر، يقرأ الحمد والتوحيد، ثم الحمد في الركعة الثانية وسورة الكافرون. هذا إذا كان يحسن سورة الكافرون، إذا ما يحسن خموم من اللازم. الحمد والتوحيد في الأولى وفي الثانية ما في مشكلة، إلى ركعتين يتشهد ويسلم، فإذا ركعتين. فإذا من حيث الكيفية كيفيتها ككيفية صلاة الصبح، هو مخير في قراءتها بين الجهر والإخفاض إذا كان رجلا، إذا كان امرأة ماذا تختار الإخفاض، لأنه عادة يكون بمحضر الأجنبي، فيتعين حينئذ اختيار الإخفاض للقراءة في الصلاة في صلاة هاتين الركعتين. هذا من حيث الكيفية. من حيث الموضع، أين أصلي هاتين الركعتين؟ طبعا من حيث الترتيب بعد الطواف مباشرة، بعد الطواف مباشرة، بحيث لا تحصل فاصلة زمانية بين الطواف بالبيت وبين صلاة الركعتين، يعني لا تمتد طبعا لا تمتد يعني لا تحصل فاصلة زمانية مع الاختيار، طبعا مع الاضطرار لو أن الإنسان بعد أن طاف بالبيت اتفق له الحدث قبل أن يصلي الركعتين، حينئذ وظيفته أن يخرج ويتوضأ ويرجع، لكن الوحاء العجل العجل، ما يتأخر، الضرورة تقدر بقدرها، لكن مع الاختيار ليس له أن ماذا أن يؤخر الصلاة عن الطواف بفاصلة زمانية تمتد إلى مثلا ربع ساعة، ليس له ذلك، سريعا يعني بمجرد أن ينتهي من الطواف يبدأ في صلاة الركعتين. هذا من حيث الترتيب. من حيث المكان يصلي هاتين الركعتين وين؟ يصليها عند مقام إبراهيم خلفه. عند مقام إبراهيم خلفه، يعني ما يصير يصلي ومقام إبراهيم على يمينه مستقبل للقبلة، ولا أن يصلي ماذا مستقبل للقبلة ومقام إبراهيم على يساره، ولا أن يصلي بين البيت وبين مقام إبراهيم بحيث يكون مقام إبراهيم خلفه، لا. إذن يصلي إلى مقام إبراهيم وإلى الكعبة، بحيث لو ضربنا خط منه إلى الكعبة لمر بمقام إبراهيم، خط مستقيم. فلذلك هذا، لأن موضع المقام يا إخوان، موضع المقام مو صاير في الوسط بالنسبة إلى هذا الحائط ما بين الماذا، بين الركن الحجر والركن المسمى بالركن العراقي، لا، صاير إلى ماذا، إلى ركن المقام، عفوا، إلى ركن الحجر أقرب. فلذا وين بتتسع المساحة؟ كل ما أخذت على اليسار بتتسع لك المسافة، لكن إذا تأخذ على اليمين بتصير لا، قد تستقبل مقام إبراهيم لكن تخرج عن استقبال الكعبة. فأنت احرص أبدا ودائما على أن تصلي إلى المقام وإلى البيت، لأنه اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني تصلي إليه، تصلي إليه، مو أنه ماذا تصلي لكن على تقدير أن نضرب خطا ما بينك وبين ماذا، البيت لا يمر بمقام إبراهيم، بل يكون الخط إما على يمين مقام إبراهيم أو على يسار، كلا، لا بد أن، وكل وماذا تحرص على أن تكون قريبا إلى المقام ما أمكن. احنا صحيح نقول خلف المقام، لكن تحافظ على الخلفية والعندية، يعني عند مقام إبراهيم خلفه. طبعا ما بيمكنكم، لأن الطائفين ما شاء الله بحيث الساعة، وحتى لو في ماذا ما موجود، موجود ديلين لينظمون شؤون الحرم، مخلين صفوف معينة أنت تصلي، هو وجودهم أحسن، لأنه بيلزمك بأنك تصلي في هاي الصفوف ما تبتعد، فأنت مو لأنه وضع الصفوف تروح ما وراء الصفوف بعيدان، لا، كل ما أقرب كنت أقرب إلى الماذا، إلى المقام، فهو المتعين. وعادة خب في ماذا، في الطواف الجماعي أو بنظام المجموعة، بمجرد ينتهون من الطواف يقول يا جماعة بعد مباشرة إلى إلى صلاة الركعتين، ويروحون في الأماكن التي عادة ماذا يصلى فيها من دون تأخير يعني من دون ماذا، الابتعاد أكثر مما هو عليه. هذا من حيث المكان. طبعا محافظ على طهارته، لأنه كما تعتبر الطهارة من الحدث والخبث في الطواف، تعتبر في ماذا؟ تعتبر في صلاة الركعتين، كما يعتبر الستر في الطواف، يعتبر الستر أيضا في ماذا؟ في صلاة الركعتين. بعد الانتهاء من الطواف ما في داعي الواحد يطلع إلى وين؟ إلى حيث المجموعة تكون، لا، بمجرد الانتهاء من هذا، نأكد علينا ذكرناه تون، وهو الموالاة، بمجرد أن ينتهي من الطواف يشرع في صلاة الركعتين. هي صلاة الركعتين يا إخوان في رمزيتها، طبعا القرآن ذكرها، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي تصلي إليه، وعلى حد تعبير بعض الرواية تجعله إمامك، تجعل المقام كأنك تصلي ماذا، كأنه إمام جماعة بالنسبة إليه، فتصلي إليه. عموما أقول في رمزية إبراهيم عليه السلام رفع القواعد، هو وإسماعيل رفع القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إخلاص إبراهيم عليه السلام في رفعه لقواعد البيت هو وابنه إسماعيل، هذا الإخلاص خلده الله تبارك وتعالى بأن جعل من ضمن ماذا، من ضمن ما نتنسك به ونحن نحج بيت الله صلاة الركعتين إلى هذا المقام، إلى مقام إبراهيم الذي هو موضع أقدامه حين بنى البيت. هي عبارة عن حجر كان إبراهيم عليه السلام ماذا يصعد عليه وهو يرفع ماذا من حيطان البيت. الله تبارك وتعالى خلد عمل إبراهيم، بل إخلاص إبراهيم، بل عدم رؤية إبراهيم لعمله، لأنه عندما جاء ليدعو ليدعو الله تبارك وتعالى. ما قال يا ربي هذا البناء الذي فعلته تقبل، أهمله تماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. وين العمل؟ ما ذكر العمل حتى، حتى في خطابه مع الله تبارك وتعالى. فكان مطمح نظره إلى ماذا؟ إلى أن يكون هو مرضيا عنه عند الله تبارك وتعالى، فخلد إبراهيم عليه السلام، وخلد إخلاصه بماذا؟ بأن جعل من ضمن نسك الحج أو العمرة ماذا؟ أن يصلى إلى مقامه عليه السلام. الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع هو السعي بين الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طبعا موضع الحجرين وهما الصفا والمروة بالنسبة إلى البيت بيصير الصفا في هذه الجهة والمروة في هذه الجهة. طبعا المسافة بينهما تقرب من 600 متر، 170 متر تقريبا. الواجب أن أسعى ما بين الصفا والمروة 7 أشواط. طبعا في عد الأشواط من الصفا إلى المروة شوط، مو من الصفا إلى الصفا شوط، يعني دائرة، مو مثل الطواف بالبيت. طواف بالبيت واضح العد، بس بالنسبة إلى السعي بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط ثاني. فإذا بدأنا الشوط من الصفا، لأن بالبدء بالصفا، فينتهي الشوط 7 وين؟ على المروة. فدائما دائما حتى بعد ما واحد يشك في عدد الأشواط وهو يطوف بالبيت وهو يسعى بين الصفا والمروة، دائما من الصفا إلى المروة دائما عدد فردي 1 3 5 7، ودائما العدد زوجي في ماذا؟ في الرجوع من المروة إلى الصفا 2 4 6. دائما عم واحد بيشك بين هذا الثالث أو الخامس، واجد بعيد. هذا الثاني أو الرابع أو الرابع، واجد بعيد. فهذا يخلي في اعتباره. عموما بالنسبة إلى السعي بين الصفا والمروة، قلنا بأنه يسعى 7 أشواط، وأنه من الصفا إلى المروة شوط، وأيضا العكس شوط آخر، وهكذا. نية هذا السعي أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط لعمرة التمتع، إلى حج التمتع، حج الإسلام إذا كان صرورة لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ويبدأ. هذا من حيث النية. وقلنا المبتدأ هو عبارة عن ماذا؟ الصفا. طبعا إن فتحوا الأرض أيضا يجزي السعي في الأرض له السردار، وإلا الطابق. الطابق طبعا لا يحاول الواحد يبدأ مثلا سعيه دون الاسطوانة فوق. عندنا سطحتين، سطحة في جهة يعني غير هذا اللي هو الارتفاع التدريجي هالشكل، اجي سطحة، هي السطحة هي المبتدأ، يحرز معها ماذا؟ بداية السعي بالنسبة إلى طرف الصفا. بالنسبة إلى طرف المروة موجود تسطيحين، يعني ارتفاع فتسطيح ثم ارتفاع فتسطيح. الارتفاع الثاني اللي هو خلف الاسطوانة الثانية، هناك طبعا ميدانيا بيبين. فإذا مو واحد يوصل بس الاسطوانة ورد يرجع. هذا من حيث الطول. طبعا في السرداب واضح، يكون من القزاز إلى القزاز، من القزاز عند الحجر إلى القزاز عند الحجر، موجود واضح بشكل واضح. حتى بالنسبة إلى الأرضي اللي هو غير السرداب موجود أيضا، لكن موجود سعى أنه ما قبل القزاز ماذا؟ تبدأ أو تنتهي الشوط، تبدأ الشوط أو تنتهي أو تنهي الشوط. فإذا البدء بالصفا والانتهاء في آخر شوط بالصفا، النية ذكرناها. أمر آخر، حركتي وأنا أسعى بين الصفا والمروة، الحركة وأنا أسعى بين الصفا والمروة، إذا خرجت من جهة الصفا أكون مستقبلا للمروة، مستقبل للمرأة للمروة بماذا؟ بمقاديم بدني وأنا أسعى. كذلك عند النزول من المروة باتجاه الصفا أكون مواجه للصفا بمقاديم بدني، فمو أمشي وعلى جنب مثلا أو ريوس، لا، إذا احتجت إلى حاجة من الحاجات ولو أن أشرب من المبردات التي في ماذا في الوسط، في هذه الحالة أحدد النقطة وأروح أشرب ماء، أرجع إلى النقطة وأكمل. فإذا في سعي بين الصفا والمروة أستقبل المروة حين أذهب إليها، وأيضا أستقبل الصفا حين ماذا أعود إليها. هل يعتبر فيها الطهارة في السعي؟ هل يعتبر في السعي الطهارة من الحدث؟ لا يعتبر الطهارة من الحدث. فحتى لو كان محدثا بعد أن صلى الركعتين، طبعا حتى لو كان محدثا له أن يسعى بين الصفا والمروة، حتى لو تنجس ثوبه وسعى بين الصفا والمروة ماكو مشكلة. نعم يلزم عليه المبادرة إلى غسل الثوب من النجاسة، هذا شيء آخر، هذا بالنسبة إلى الثوب، وإلا البدن لا يلزم غسله لي أو لا تلزم المبادرة إلى غسله إذا تنجس. فإذا بالإمكان أن يسعى المحرم بين الصفا والمروة حتى لو كان محدثا، حتى لو كان ماذا، حتى لو كان بدنه متنجسا. نعم إذا كان ثوبه متنجسا فإنه لا يضر بصحة السعي، نعم هناك حكم تكليفي عليه ما دام محرما أن ماذا يبادر على الأحوط لزوما إلى تطهير الثوب. بالنسبة إلى الاتساع العرضي، طبعا لأنه وسع عرضا، ما في قابلية المسعى إلى أن يوسع طولا، لكن وسع عرضا، ففي هذه الحالة هنا خلاف بين الفقهاء في أن هذا جزء من المسعى أو ليس جزءا من المسعى. هذا اللي هو توسيع في جهة الشرق، هل هذا جزء من المسعى أو ليس بجزء من المسعى؟ وبعبارة أخرى، هل للجبلين امتداد في جهة الشرق بحيث يكون السعي في هذا الذي يزيد سعي بين الصفا والمروة أو لا؟ محل خلاف بين الفقهاء. نعم هناك قدر متيقن من هذه الزيادة أنها ماذا؟ أنها بين الصفا والمروة، وهو مقدار 10 أذرع في الجديد، هذه داخل. على العموم إحنا كمجموعات نسعى بين الصفا والمروة عادة ما نروح إلى الجديد، لكن إذا كان هناك إلزام في الذهاب إلى الجديد بأن منع الحجيج في حال السعي من أن يسعى في القديم، يعني في هذه الحالة وراحوا إلى الجديد، لأنه كل دخلوا على القديم، يعني كل المقدار السابق اللي هو عبارة عن ذهاب وإياب كله جعل للإياب، وعندنا موضع العربات، إذا أمكن الواحد يسعى في موضع العربات بلا مضايقة لحركة العربات قم ماكو مشكلة أو بلا منع.